وتعلق بكتاب الفخر الرازي المتأخرون من الأشاعرة المتكلمين، فأصبحوا يتداولون أخطاءه، ولذلك فإن الذين يتصدون للرد على الأشاعرة من أصحاب المذاهب الأخرى إذا أرادوا الرد عليهم يأخذون من كلام الفخر الرازي ويردون عليه، لكن لا يرجعون إلى كتب أبي الحسن لأن غالب كلامه مستقيم فأخطاؤه قليلة، فلذلك يتركونه ويذهبون إلى الفخر الرازي الذي توفي سنة 606 أي بعد أبي الحسن بقريب من 3 قرون. الفخر الرازي بينه وبين الغزالي 100 سنة، فقد توفي الغزالي سنة 505، الفخر الرازي سنة 606. وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بأبيات سهرت في وصف المحصل. ومن كتب المتكلمين على هذه الطريقة أيضا التي اشتهرت كتاب العضد الأيشي الذي سماه المواقف في علم الكلام، وقد كثرت شروح هذا الكتاب وانتشرت وذاع صيته لتركيزه الأدلة العقلية واضطرادها على وفق مقتضى القواعد المنطقية، وقد اعتنى بمختلف المسائل العقدية وبالأخص مسألة الإمامة، وكتابه يحتاج من يدرسه إلى استيعاب كامل للقواعد المنطقية، فهو كتاب مركز جدا. وكذلك كتاب المقاصد لسعد التتازاني، سعد الدين التتازاني، وقد شرحه هو، طبع شرحه له في 5 مجلدات تخان. ثم الكتب متأخر إلى شاعرة وهي كثيرة جدا، ومن أهمها وأشهرها كتب العقائد للإمام المقري، أقصد الإمام السنوسي محمد بن علي السنوسي، وهذه الكتب منها أم البراهين ومنها الكبرى ومنها الوسطى ومنها الصغرى ومنها صغرى الصغرى، وقد جمع ملخصها المقري في منظومته التي سماها إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. هذه المنظومة عبارة عن 500 بيت، نظمها من أحسن المنظومات وأتقنها، وقد ضمن لها كلام أهم كلام السنوسي. وكذلك من كتبهم نظم الحوضي وشروح عقائد السنوسي وشروح إضاءة الدجنة والحواشي عليها، هي كثيرة جدا وبالأخص في أصول المتأخرين. ومن كتبهم المستوعبة للفن أيضا كتاب وسيلة السعادة للمختار بن بونة الشنقيطي، وهو نظم طويل جماعة فيه أكثر أبحاث علم الكلام. وكذلك من الكتب التي تعتني بأقوال السلف خصوصا وبمدرسة الحنابلة عموما كتاب الشريعة للإمام الآجري وكتاب شرح أصول السنة للالكائي وكتاب المختار لابن البناء وهو ابن البناء الحنبلي وهو تلخيص لكتاب الشريعة الأجري، ثم كتاب نمعة الاعتقاد للموفق من قدامة الحنبلي وقد شرحت بكثير من الشروح، ثم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. وإن كان شيخ الإسلام لم يسر على طريقة السابقين من الحنابلة تماما، بل رد عليهم في كثير من الأمور، رد على الموفق من قدامة في كثير من الأمور، بل قال إن كلام الأشعري وتلامذته خير من كلام الموفقين في بعض الجوانب. نعم كتاب. وكذلك في كتاب طبقات الحنابلة ليبيع على ملخص عقيدة الحنابلة مذهب، فاشتزئ وأصبح كتابا مستقلا كذلك. ومن أهم كتب الإسلام كتب الشيخ الإسلامي في هذا الباب العقيدة التدمرية والوصية الكبرى، وكذلك الواسطية التي يحفظها الصبيان لسهولتها وكثرة النصوص من القرآن والسنة فيها، وكذلك المناظرات والردود الكثيرة التي ألفها. ثم كتب ابن القيم، ومن أهمها كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، وكتاب الصواعق المرسلة، وكتاب مختصر الصواعق المرسلة كذلك. ثم كتب المتأخرين من الحنابلة، ومن أهمها كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإن كان لم يأتي فيها بشيء من عند نفسه، بل أغلبها نقول من كلام السابقين أو نصوص شرعية، مثل كتاب التوحيد كله نصوص شرعية، ومسائله التي هي استنباطات من النصوص يذكرها نقلا عمن سبق، ويعتمد فيها كثيرا على كلام الحافظ بن حجر. وكلام شروح صحيح البخاري. وكذلك كتبه الأخرى التي هي بمثابة الردود، وأكثرها منقول من كلام ابن تيمية وابن القيم. وقد اعتنى الناس بكتابه كتاب التوحيد فكثرت شروحه والتعليقات عليه. وكذلك منظومة الشيخ حافظ الحكمي، سلم الوصول، قد جمع فيها كثيرا من كلام من سبق، واعتمد فيها على بعض الكتب التي لم تذكر من قبل، مثل كتاب من الوزير اليماني، وإن كان من الوزير لا يوافق الحنابلة في بعض الأبحاث المذهبية، وبالأخص متأخر الحنابلة من أتباع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد، فقد نحى بعضهم بعض المناحي الاجتهادية في المجال العقدي، وبالأخص ما يتعلق بالتكفير، تكفير المعين ونحوه وشروط التكفير ونحو ذلك، وكذلك تكفير الفرق المخالفة. وإن كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان من ألزم الناس لهدي السلف في هذا الباب، فلم يكن يتشدد فيه، لكن بعض أحفاده تشددوا في بعض الجوانب من هذا. ومن أشهر المتشددين منهم في باب التكفير حفيد الشيخ إسحاق بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ حافظ لا يوافقه في ذلك التشدد، بل ينتهج فيه نهج ابن الوزير اليماني، وكذلك ابن بطة في كتابه الإبانة. وقد سلك كثير من الفقهاء مدرسة توفيقية في التأليف، فيضعون في مقدمات كتبهم أبوابا للاعتقاد، وقد اشتهر هذا في مؤلفات المالكية بالخصوص، ففي مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله لرسالة باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة. وقد جمع فيه كلام السلف دون أن يبرز له هو في نفسه رأي، ودون أن ينقل عن أحد أيضا، لأنه على طريقة الميسرة للحفظ ليحفظه الصبيان. ومثل ذلك الأبواب التي عقدها أبو الوليد بن رشد في مقدمة كتاب المقدمات، وكذلك الأبواب التي عقدها ابن جزي في مقدمة القوانين الفقهية وفي خاتمته أيضا. ويندرج في هذا الباب منظومة الشيخ خالي الشيخ محمد سالم في مقدمة كتابه في المذهب المالكي. أما مذهب ما تريدية فلم ينشر فيه كثير من المؤلفات، وإن كان أبو منصور رحمه الله قد ألف عددا من المؤلفات ورد كثيرا من الردود على المعتزلة، لكن لم تنتشر كتبهم إلا ما لخصه النسفي في كتابه. وقد كان كتاب النسفي عقائد النسفي هي أهم كتب الماتريدية إلى الآن في زماننا هذا، وكثرت شروح عقائد النسفي وانتشرت في البلدان التي ينتشر فيها المذهب الحنفي. وقد ألف بعض الرسائل التي تحاول بيان الفروق بين مذهب الأشاعرة والمذهب الحنابلة ومذهب الماتريدية، وحصروا ذلك في 24 نقطة. وقد حصل بعض الالتباس لدى بعض المتأخرين من المتكلمين، فجمعوا المذهبين المذهب الأشعري والمذهب الماتريدي في بعض المؤلفات مثل الحاشية الباجوري و كذلك حاشية الدمنهوري، وكذلك حاشية العليش على شرح من البراهين، كلها مطبوعة. والواقع أنه في القديم كان المذهب الأشعري أقرب إلى المذهب الحنبلي منه إلى المذهب الماتريدي الصدر الأول، حتى حصلت مشكلة القشيري ببغداد. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية إنه لم يزل الحنابلة ولا شاعرة يدا واحدة حتى كانت مسألة القشيري ببغداد، فافترق فيها الناس وحصلت أريقت فيها الدماء وحصل فيها الاستباحة ما حرم الله. ويقول والله يعلم إني لمن أشد الناس حرصا على جمع الكلمة وتقريب القلوب. قال هذا في مناورة الطحاوية، أما مناورة الواسطية. نعم. في مناورته هو التي أسريت له بين يدي السلطان عن العقيدة الواسطية، وقد طبعت المناورة مطبعة الجزء الثالث من الفتاوى مع الواسطية. إذن هذه أهم الكتب التي من خلالها يمكن أن يرجع الإنسان إلى الذي يريد تدريس هذه العلوم فتكون مراجعة لديه. لكن مع هذا فإن في تدريسه لهذه العلوم ينبغي أن ينأى عن الدراسة في كتب مدرسة واحدة لئلا يصاب بالتعصب، حتى يعرف الأخطاء في كتب كل مدرسة، وأن يأتي بقلب واسع رحب للخلاف، وأن يعلم كذلك أن من أمور الاعتقاد ما هو أمور مسلمة لا يقع فيها الخلاف بين المسلمين، وما هو أمور اجتهادية يمكن أن يقع فيها الخلاف. في الأمور المسلمة المخالفة فيها نادرة جدا لو حصلت، الأمور المحسومة بالنصوص المخالفة فيها نادرة، وبالأخص لا يعرف فيها مخالفة بين أهل السنة في أغلب الأحيان إلا من عرف شذوذه وانحرافه في مسألة من هذه المسائل. أما الأمور الاجتهادية التي يقبل الشرع فيها الاجتهاد إما في تصحيح النصوص وإما في فهمها وإما في الجمع بينها، فهذه الأمر فيها متسع، لكن على الباحث أن يبين الصواب وأن يعلم أن الآخرين الذين أخطأوا كانوا اجتهدوا في طلب الحق فلم يوفقوا له، فلهم أجر في اجتهادهم وليس عليهم وزر في خطأهم، وأن يعلم أنه هو كذلك لا بد أن يقع في صواب وخطأ ككل من سبقه، فمن المستحيل أن تطلع أنت على أخطاء السابقين وتكون أنت بمنأى عن الخطأ كأنك معصوم منه، فتكون في برج عالي تحكم على الآخرين، وهذا لا يمكن. لا بد أن تقول إن الأمور الاجتهادية قابلة لأن يكون الأمر كذا وأن يكون كذا، وأن الرأي الذي تستصوبه أنت ويترجح لديك بالأدلة هو كذا، وأن الرأي الآخر إنما اجتهد فيه أقوام طلبوا الحق فأخطأوا، وأن ما تقوله أنت أيضا يمكن أن يأتي بعدك من يخطئك فيه، وهكذا. كذلك فإن على الذي يقدم على تدريس بعض هذه الكتب وبالأخص منها ما أغرق في علم الكلام أن يكون قد استعد لتدريس علم الكلام بدراسة المنطق والقواعد الكلامية التي هي محوجة إلى دراسة بعض الأبحاث الفلسفية، ولهذا يخطئ الإنسان كثيرا حين يريد شرح التدمرية مثلا وهو لا علاقة له بعلم الكلام ولا بعلم المنطق، وقد شاهدنا من ذلك أخطاء فاحشة جدا. وكذلك الذين يتصدرون لشرح مثلا لشرح الكتب الكبرى مثل مقالات الإسلاميين فتعترضهم بعض القواعد الكلامية التي هي من البدهيات من المسائل المعروفة زي الكلام مثل سواد حلاوة ومثل مسألة الاستطاعة وغيرها من المسائل المدروسة في علم الكلام دراسة وافية، مثل مطالب الخمسة المطالب في الرسل، خمسة المطالب في الألوهية إلى آخره. ومن لم يعرف هذه الأبحاث فينبغي أن لا يخوض فيها، لأن الله تعالى نهى عن التكلف، قال وما أنا من المتكلفين، قال ولا تقف ما ليس لك به علم. وقد سبق أن بينا أن هذا العلم ليس لكل الناس وليس هو من العلوم التي ينبغي أن يتعلمها كل أحد، وأن ما يكفي منه هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله، وأن الزائد على ذلك لأهل التخصص الذين يتخصصون فيه، ولا ينبغي أن يستغل به من لا يعد له العدة ويتهيأ له بما يحتاج إليه. كذلك فإن الذي يريد تدريس هذا العلم عليه أن يفرق بين مستويين، بين ما نسميه بعلم الرواية وما نسميه بعلم الدراية. فمثلا في كتب الأقدمين التي سقنا بعض أسمائها يريدون المسائل كأنها آثار مروية مقطوعة عن بعض التابعين وأتباعهم، كطريقة البخاري في خلق أفعال العباد وطريقة الدارمي في الرد على الجهمية، وكذلك كتب السنن التي سبقت كتاب الإيمان وغيرها من الكتب، كلها تأتي في صورة نقول عن بعض السلف في تفسيرهم، وهذه التفاسير والآراء هي مثل اجتهاداتهم في التفسير في تفسير القرآن. ولذلك ينبغي أن يعلم الإنسان أن بعضها يجري في باب التشدد في النكير على المبتدع ونحو ذلك، ولا يقصد به تحرير القول وأن يكون هذا مذهبا للشخص. ولهذا قال الخطابي رحمه الله ونقل ذلك عن الشيخ الإسلام ابن تيمية مستحسنا، أن الذين يطلقون تكفير الجهمية والمعتزلة إنما أرادوا بذلك التغليظ في تحريرهم بذاتهم، ولم يقصدوا به الكفر المخرج من الملة. ولهذا ينقل عن كثير من أئمة السلف أن من قال بخلق القرآن مثلا فهو كافر، وأن بعضهم يقول ومن لم يكفره فهو مثله، وهذا لا شك تشدد لا يقصد وليس هو المذهب المتكلم به، بل إنما يقصدون بذلك المبالغة في التكفير من هذا القول. فلهذا ينبغي لا يساق الإنسان وراء مثل هذا الكلام ويعتبره قاعدة ويتعلم منه أصلا، كما يحصل للغلاة الذين يأخذون بكلمة روية عن بعض أئمة السلف ويجعلونها أصلا ويردون عليها ما سواها، ويكثر هذا في زماننا هذا، فيأتي الإنسان لاحتكار الحق في رأيه فينظر إلى موقف حصل لأيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله عندما قال لا ولا نصف كلمة فيقول هو ذلك ويجعله قاعدة وأنه لا يمكن أن يناقش أحدا فيما لديه وأن من خالفه فإلى النار. وهذا المذهب المتطرف المتشدد ليس من منهج السلف ولا أعرف عنهم، وإنما فعله بعضهم في بعض الأزمات التي فيها حروب ومشكلات، وقد عرفوا أنهم لم يكونوا ليردوا الذين يناورونهم ويجادلونهم، عرفوا باطلهم من قبل، وعرفوا أن هجرهم لهم وعدم دخولهم في مناقشة معهم مما يرد عليهم ويكفي في التثير منه، وهذا غير حاصل في زماننا هذا. نعم، بهذا ننتهي من هذا العلم ونصل إلى العلم الذي بعده، وهو علم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال عن مصطلح أهل السنة والجماعة. جواب أن هذا المصطلح محدث ما كان معروفا قديما، ولكنه مأخوذ من النصوص الشرعية، فأهل السنة أخذ هذا اللفظ من وصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وأخذ له الجماعة من الأحاديث التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة في قوله لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وكقوله يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ النار، وقوله يد الله على الجماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، قوله من فارق جماعة شبرا مات ميتة جاهلية، قوله من فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وقد اعتنى الأمويون بهذه النصوص في مقابل الخوارج، فكانوا يسمون أنفسهم بالجماعة ذاك، ولذلك يقول الراعي النميري أزمان قومي والجماعة كالذي لزم الرحالة أن تميل مميلا، في قصيدته التي يخاطب فيها أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ويرد على خصوم عبد الملك فيها، ما زرت قط نشيدة بن عويمر أبغي الهدى فيزيدني تضليلا، نشيدة بن عامر أمير اليمامة من الخوارج النجدات متبعه، وقد جمع معه أيضا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. واستعمله العباسيون كذلك في الرد على الخوارج عليهم، والخوارج عليهم ليسوا درجة واحدة، منهم خوارج فعلا كأتباع الوليد بن طريف ومن كان على شاكلته، ومنهم من هم من أهل السنة كمحمد بن نفس زكية، كعبد الرحمن بن هشام، معاوية بن هشام المشهور بعبد الرحمن الداخل أموي. ثم أطلق هذا الاصطلاح فيما بعد أئمة الحنابلة على مذهبهم، في الواقع أنه بالإمكان ادعاؤه فكل طائفة تدعيه، فالأشاعرة أطلقوا على أنفسهم مذهب أهل السنة، هذا الذي أطلقه أبو الحسن على مذهبه، وقد اشتهر إطلاق هذا المذهب من ذلك الوقت، فزاد الحنابلة معه والجماعة ليتميزوا عن الأشاعرة في ذلك الزمان، أهل السنة والجماعة. أما مصطلح السلفية أو السلفي فهو كذلك المقصود به الانتساب للسلفي أي السابقين، وقد سبق تحديدهم في مجال الاعتقاد أن المقصود به متباع التابعين ومن دونهم من الأئمة، وهذا اللفظ لم يرد كذلك في النصوص الشرعية إلا ورودا واحدا ليس لخير، قد جاء في سورة الزخرف إطلاقه على فرعون وجنوده جعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، ولم يرد في القرآن إطلاقه إلا في هذا الموضع، وكذلك لم يرد في السنة إطلاقه على الإطلاق الطيب، إنما يرد إطلاقه على السالفين من الذين قد أهلكهم الله من الأمم السابقة. ولكن مع هذا فإن للسلف إطلاقين، السلف صالح والسلف فاسد، السلف الطالح هم الفاسدون المفسدون يطلق عليهم السلف الفاسد، وهذا الإطلاق الذي جاء في القرآن وفي السنة، ويطلق كذلك على السلف الطيب الصالح، ولم يرد ذلك في النصوص الشرعية، لكن لا مانع منه شرعا. نعم. من المنظومات كذلك المتعلقة بهذا العلم أرجوز السفاريني وشروحها، وإن كان هو لم يلتزم فيها تماما ما عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته من الحنابلة، بل نحى فيها منحى السابقين لهم مثل أبي يعلى ومثل ابن الجوزي ومثل الموفق والتميمي وابن حامد وابن عقيل المتكلمين من الحنابلة الذين يجمعون رأي الأشعري مع ما ينقل عن الإمام أحمد وتلامذته. فلذلك فيها أبحاث كلامية كثيرة فيما يتعلق بالجوهر والعرب وغيرها، هذه كل هذا كره السفاريني في منظومته، ولم يذكرها ابن تيمية إلا في مقام الرد على المتكلمين. سؤال عن تقويم الأشخاص فيما يتعلق بالاعتقاد بأن يقال كيف عقيدة فلان أو ما عقيدته. الجواب أنه قد سبق عن البخاري رحمه الله أنه قال الامتحان في الاعتقاد ابتداء، وقد بينا أن سؤال الناس عن عقائدهم أو امتحانهم في الاعتقاد بدعة من عمل الخوارج، وهم الذين ابتدعوه في الإسلام وأظهروه، وكانت لهم أسئلة يسمونها أسئلة الامتحان في الاعتقاد. ولا يجوز الامتحان في الاعتقاد إلا في مسألتين، إحداهما إذا قدم إلى المسلمين كافر من دار الحرب فلهم الحق أن يمتحنوه لئلا يكون جاسوسا إذا ادعى الإسلام، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الثانية إذا كان الإنسان مكلفا شرعا بعتق رقبة مؤمنة في كفارة يشترط فيها الإيمان، فله الحق أن يمتحن الرقبة إذا كانت في الأصل كافرة ثم دخلت الإسلام حتى يطمئن على إيمانها. ومن ذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية إن سألها إن الله فأشارت بإصبعها إلى السماء فقال من أنا، فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها فإنها مؤمنة. أما فيما سوى ذلك فلا يجوز الامتحان في الاعتقاد، بل من ظهر أنه مؤمن من المؤمنين ترك على ذلك حتى لو جهل كثيرا من المسائل العقدية لا يضره ذلك. قد بينت أن أم المؤمنين عائشة وهي ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه كانت تجهل عقيدة عذاب القبر، بل في الصحيحين أنها عندما دخل عليها عجوزان من اليهود ذكرتا عذاب القبر قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فلما خرجتا دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عائذا بالله من عذاب القبر ثم لم أسأل أسمعه يستعيذ بالله من عذاب القبر. فلا يلزم أن يكون المسلم محيطا بهذه المسائل العقدية وإن كانت من الأمور التي هي يطلب الإيمان بها وهي حرفة، لكن جهلها تفصيلا لا يضر. إذا آمن الإنسان إجمالا بكل ما جاء من عند الله صدق به ولو لم يعرفه فذلك كان. هذا السؤال عن الجسارة على الكتب الكبرى بتدريسها أو بشرحها أو نحو ذلك، والجواب أن هذا كان مجرحة لدى أهل الحديث، فكانوا يقولون فلان يسرق الحديث أو ينظر في كتب غيره فيكتب منها، وكان بذلك يعتبر من الضعفاء، كل ما فعله يعتبر ضعيفا ويرد حديثه، وهذه قاعدة للمحدثين دائما. وبالأخص أن هذا كما ذكر ما فيه تجشم لما نهى الله عنه من التكلف وما نهى عنه من اقتفاء ما ليس للإنسان به علم، فالإنسان يعني يقف عندما قرأ ما سمع فلا يتعدى. وقد كان كثير من أئمتنا الذين تضرب إليهم آباط الإبل في طلب العلم ليس لديهم من الحديث إلا أجزاء قليلة، يكون إمام من الأئمة ما له من الحديث إلا 130 حديثا أو 150 حديثا وهو مقتصر عليها، ومن أتاه علمه هذا الذي يعرفه فقط ولم يروي عنه سوى هذا. اشتهر منهم عدد من الأئمة الكبار الذين ما لهم من الحديث إلا 130 حديثا أو 150 حديثا، من الأئمة الذين يكتب عنهم وتضرب إليهم آباط الإبل. العدد من الشيوخ البخاري الذين كانوا هكذا وفي تراجمهم قالوا ما له إلا 130 حديثا وما له إلا 150 حديثا، يذكر ذلك البخاري نفسه عنه. والمكثرون منهم أيضا يقتصرون على ما يرونه كالمتي بن إبراهيم وهو شيخ البخاري الذي روى عنه ثلاثياته، يقول كتبت بإصبعي هاتين على 60 من التابعين ولو علمت أني يحتاج إلي لكتبت عن أكثر، ولم يتعد حديثه كان لا يحدث إلا من كتابه. بالنسبة للسؤال الآن عما يبتدئ به الإنسان مع المبتدئين من كتب الاعتقاد التي ترسخ وراء الإيمان وتزيد اليقين ولا لا تدخل الطالب في المتاهات الكلامية والفلسفية ولا تذهب به كذلك وراء المهاترات والمجادلات التي تجعله يتعصب. فأقول من الكتب السهلة في هذا الباب كتاب الإيمان لنعيم ياسين، كتاب ملخص سهل جدا وبالإمكان أن يبتدأ به دائما مثلا دروس الإنسان في المنزل لأهله وكذلك للذين يعلمهم المبتدئين، فهو كتاب ميسر جدا وسهل وتعابيره واضحة ويهتم بالأمور الروحانية في الإيمان والآيات الكونية التي جاء التركيز عليها في آيات التوحيد في القرآن وكذلك في الأحاديث النبوية، إنما جاء التركيز على الآيات الكونية. كما قال العلامة محمد مولود بن رحمة الله رحمه الله قال: وخير الاستدلال نهج الصحب عجائب الخلق وأخبار النبي. خير الاستدلال هو ما كان عليه نهج الصحابة عجائب الخلق وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به، هذا يكفي ترسيخ غرى الإيمان ويجعل الإنسان لينا القلب غير قاسي ويحول بينه وبين الغلو والتشدد والتطرف في أمور الدين ما هو مذموم، ولا يدخله أيضا في المراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان على شاكلة هذا الكتاب من الكتب التي قصد بها من هذا. وإذا أراد الإنسان ترقية بالمستوى الطالب اللي يرفعه عن هذا الباب أخذ له مثلا كتاب المختار لابن البناء، كتاب ملخص سريع على أجره لكن تلخيص جيد ومتناسب وفيه أقوال السلف مبسوطة، فهو كتاب مختصر. وهكذا الكتاب الإبان لأبي الحسن الأشعري أيضا. نعم، كلاهما في مجال الأسماء والصفات وفيه كل هذه المجالات السابقة. نعم الشيخ كذلك، لكن هذه مركزة يعني تحتها هي شرح نقص الكتب المطالعة ورسوس الشيخ محمد سالم نفسه. نعم، وكذلك كتاب المعارف، لكن فيه كما ذكرنا بعض الأبحاث التي لا يمكن أن يتجاسر عليها إلا من يعرف بعض القواعد الكلامية. نعم، والردود، لأن الشيخ حافظ يدرج مع الأبحاث العقدية ردودا على الأقوال أيضا. أعرفه. ما ضابط الحد الواجب تعلمه من العقيدة الذي لا يعذر مسلم بجهله هو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه ست أمور هي التي لا يعذر أحد من المؤمنين بجهلها، لا بد أن يؤمن بها الإنسان، وإن آمن بها إجمالا ومات دخل الجنة، لا يمكن أن يقال بأكثر من هذا. ولذلك فإن المتكلمين كثير منهم رجعوا لمثل هذا النوع، فمثلا أبو المعالي الجويني يقول: لم تبق مقالة إلا درستها ودرستها، وها أنا أموت على عقائد عجائز نيسابورة. عجائز نيسابورة لواتي لسنا من أهل العربية، لكن يعرفنا فقط الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وكذلك قال الخوارزمي: فلم أرى إلا واضعا كف نادم على ذقن، واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وقال الفخر الرازي: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، فأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال. فكثير من هذه الأبحاث تؤدي إلى القسوة فعلا، ولا تؤدي إلى الحكم التي ذكرنا في المقدمة أنها يطلب تحصيلها من حب الله ورسوله والاتصال بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. فإذا كان الإنسان هذه المعاني لا تثير عنده محبة لله ولا تعلقا به فلا فائدة من دراستها. كتاب مدارس التاركين هذا في السلوك، سنذكره إن شاء الله في التصوف. السلوك من الكتب السهلة كما ذكر كتاب أعلام السنة المشهورة للشيخ حافظ الحكمي. وما مجال عجائب الكون فمن كتب الإيمان النافعة فيه كتاب الشيخ الزنداني حفظه الله، وإن كان هذا الكتاب لم ينتهي بعد فهو يزيد فيه دائما، ويحتاج إلى التخصص في كثير من العلوم لأن فيه كثير من القوانين الفيزيائية والأمور الكونية التي تحتاج إلى تخصص. ولذلك فهذا النوع من العجائب الذين ألفوا فيه من السلف كثير منهم أدرجوا كثيرا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، مثل كتاب العظمة لأبي الشيخ، ومثل بعض كتب ابن أبي الدنيا التي ورد فيها كثيرا من الأمور من هذا القبيل. بالنسبة لتركيز الربط بين الآيات المسطورة والآيات المنظورة من الذين اهتموا به من المؤلفين في زماننا هذا الشيخ عمر سليمان الأشقر في كتبه في الإيمان، فقد خصص لكل ركن من أركان الإيمان كتابا مستقلا، كتاب الإيمان بالله، كتاب الإيمان بالرسل، كتاب الإيمان بالملائكة، كتاب الإيمان بالكتب منزلة، كتاب الإيمان باليوم الآخر، كتاب الإيمان بالقدر خيره وشره. وهي كتب مفيدة جدا وسهلة التناول، ومع ذلك إذا قرأت أنت في كتاب اليوم الآخر تشعر فعلا بالرقة والخشية، وأنا متأكد أنه ما يمكن أن تقرأ منه الصفحة إلا بكناس ومربوط بالنصوص، ففعلا هذا النوع من الكتب يفيد في الإيمان وترسيخ عقده. والعناية بهذا النوع بحيث لا تدخله الفلسفات المغلة في التأمل والكلام المكرر الكثير، هذا مما يركزه ويزيد فيه. لذلك في بعض كتب الشيخ محمد قطب حفظه الله المتعلقة باللا إله إلا الله كثيرة، كتب التي حول كلمة لا إله إلا الله تقريبا 7 كتب منشورة مطبوعة موجودة، لكن فيها كثير من الفلسفات والكلام المكرر الذي قد لا يصلح لكثير من الناشئة وكثير من طلاب الصغار، أسلوبها فلسفي. بالنسبة لكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب أساسا لا يتعلق بالتوحيد الألوهية ولا أقصد لا بتوحيد الربوبية ولا بتوحيد الأسماء والصفات، وإنما يتعلق أساسا بتوحيد الألوهية وبعض ما يتعلق بالقدر، وهو أتى به على طريقة البخاري في الصحيح، باب ما جاء في قول الله تعالى كذا، باب ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم كذا، ولم يأتي فيه بشيء من عنده، بل ما فيه من النصوص ومن الآيات والأحاديث، وأكثر أحاديثه صحيحة وإن كان فيه بعض الأحاديث الضعيف. وأيضا في المسائل التي يورد بعد الأبواب هذه يأخذها من كلام الحافظ بن حجر ومن كلام الخطابي ومن كلام النووي شرح صحيح مسلم، لكن جل اعتماده على الحافظ بن حجر، والحافظ هو الذي ينقله عن النووي والخطابي. وقد كان الشيخ رحمه الله فيما يروى عنه معتمدا كثيرا على فتح الباري، كان يقرأ في مجلسه دائما، محمد بن عبد الوهاب كانت عندهم مخطوطات منه كانت تقرأ في مجلسه دائما، ومرة من المرات كان بحضرته أحد طلابه فقرئ كلام الحافظ بن حجر فيه تأويل بعض الصفات، فشغب به الشخص هذا فقال له الشيخ اسكت ما أنت إلا كالذبابة لا تنزل إلا على القدر، قرئ عليك الكلام من أوله فسمعت الكلام المفيد الجيد فما تحركت له حتى جاء الخطأ فشغبت به. وكذلك كتاب الأصول وكتاب كشف الشبهات ونحوها من كتبه اللطيفة التي أساسها نقول من كلام ابن القيم، الأصول 3 والقواعد 4، هذه كلها من كلام ابن القيم في بدايع الفوائد وفي الفوائد نفسها وفي زاد المعاد. وقد لخص الشيخ بعض كلام ابن القيم، قد كان اعتماده على كتب ابن القيم واضحا، قد لخص كثيرا من كلامه. بالنسبة لقول الإمام البخاري رحمه الله امتحانه في الاعتقاد ابتداء، نقل ذلك عنه الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري في هدي الساري في قصة التي جرت بين البخاري والذهلي، والإمكان رجوع إليه هنالك، قصة البخاري مع الذهلي. بالنسبة لقضية التكفير السؤال الآن عن الضابط الذي يميز به الإنسان بين في كلام السلف بين تكفيرهم الذي يقصد به التنفير وتكفيرهم الذي يقصد به الإخراج من الملة. جواب أن تكفيرهم الذي يقصد به الإخراج من الملة هو الذي يصحبه عمل في السعي في استتابة الإنسان أو قتله وقتاله كما حصل فعلا. وأما الآخر الذي يقصد به التنفير فإن صاحبه يبقى معهم ولا يسعون في قتله. وهذا الضابط هو الذي بينه الشيخ الإسلام ابن تيمية في قصة الشافعي مع حفص الفرد. فإن الشافعي قال له كفرت بالله العظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يقصد بذلك خروجه من الملة وإلا لسعى الشافعي في قتله ولم يفعل، وإنما قصد ذلك التغليظ. وهذا في الجزء 11 من الفتاوي في قضية الكلام على خلق القرآن. سؤال عن الفرق بين مذهب الأشاعرة والماتريدية. الجواب أن الماتريدية مذهبهم مختص بالمذهب الحنفي، أخذ من قواعده ونقول أئمته ولم يتعد ذلك، فهو مذهب داخل المذهب الحنفي تقريبا. أما المذهب الأشعري فقد كان أوسع من ذلك لأن أبا الحسن نفسه كان من المحدثين، فله ميل إلى أصحاب أحمد بن حنبل، وقد كان مذهبه شافعيا، ثم سلك في مذهبه عدد من أئمة الشافعية والحنابلة والمالكية ومن مشاهيرهم الإمام أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني وهو من أئمة المالكية، والقاضي حسين وأبو المعالي عبد الملك بن محمد الجويني وهو من أئمة الشافعية، وهكذا. فقد كان مذهبا جامعا. وبالأخص أيضا أن أبا الحسن انطلق من القواعد التي بينت من قبل فجعلها أصولا وركز فيها على مسائل يريد أن يجعل أصولا للاعتقاد مثل ما وضع الشافعي أصولا للفقه. نعم. بالنسبة للتفصيل في ما يتعلق بالنبوات والإمامة والموقف من الصحابة ونحو ذلك، كثير من الكتب المتنية بالآثار تكون ردودا في الواقع فلا تعتني بهذا، لكن من المؤلفين في على مقتضى منهج السلف الذين اعتنوا بهذا عدد من المؤلفين مثل كتاب الإمام لابن تيمية تعرض فيه لبعض الجوانب من هذا النوع، ومثل كتب الإمامة عموما مثل كتاب غياث الأمم عند سياسة الظلم لأبي المعالي الجويني، ومثل كتاب الإمام الآمري، ومثل كتاب الإمام الإصفهاني، ومثل كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، كتاب الأحكام السلطانية لأبي على الفراء الحنبلي. فهؤلاء يتكلمون في الإمامة ومواقف الصحابة، وإن كان الواقع الذي نقر به بمضابة أن أهل السنة في مجال الصحابة تقيدوا بمذهب الإمساك عما تجرى بينهم فلم يدونوا لنا رؤيتهم في ذلك الباب، فبقي الذين يكتبون في هذا هم من ليسوا من الثقات من المؤرخين والقصاص وأصحاب البدع. فلو أن أهل السنة انبروا من قبل لتسجيل مواقف الصحابة وأقوالهم لكان هذا أفضل. ولذلك إذا ذهبت إلى كتب التاريخ في مجال ما تجرى بين الصحابة حتى الأمور التي تحتاج إليها الأمة وهي من فقه الواقع اليوم